الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة اقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران يؤكد أن برنامج بلاده النووي السلمي يواصل تقدمه رغم الضغوطات. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دهسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. وعبوة ناسفة تودي بحياة 8 من قوات الشرطة الاتحادية في كركوك شمالي العراق. أسعد الله مساءكم بكل خير، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشورى الإسلامي أن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف إسلامي أنه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن برنامج إيران النووي يواصل تقدمه رغم الضغوطات والمماطلات الغربية. استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن شقيقين محمد ومهند مطيري كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كان يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني مركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور، ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقا. اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط دعوات لتكثيف هذه الأنشطة تزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، في حين انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى لتأمين هذه الاقتحامات. وتزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال للمرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم لإفساح المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم واقتحام باحات المسجد. من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف حاجز الجلم العسكري الصهيوني في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام. سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة الأردنية عمان غدا للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر بغداد، ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت ببغداد 2، التي يراد لها أن تكون استمرارا لقمة بغداد 1 والتي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس آب من العام الماضي. والقمة المقبلة ستضم عضوين جديدين هما البحرين وسلطنة عمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران بالإضافة إلى العراق وفرنسا. استشهد 8 من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 3 آخرون جراء هجوم إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. مصدر أمني محلي أكد أن الهجوم تضمن انفجار عبوة ناسفة رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة في قرية شلال المطر استهدف قوة للشرطة الاتحادية، مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. وباشرت الوحدة الحكومية بعملية تمشيط للموقع بحث عن المنفذين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام موجهة نحو عصابة الدواعش لأنها تنشط في المنطقة. وحول آخر تطورات على الساحة العراقية نستمع لتقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
انكشفت مصادر عراقية في أربيل شمال العراق عن حدوث انفجار في مخازن الأسلحة للقاعدة الأمريكية بأربيل، وتصاعدت فجر اليوم الأحد ألسنة اللهب والدخان فوق موقع مركز تدريب ومخزن للأسلحة تستخدمه القوات الأمريكية لتدريب قوات البيشمركة في أربيل في القاعدة، فيما حلقت الطائرات العسكرية الأمريكية فوق المكان. ولم تعلن الجهات الرسمية العراقية ولا القوات أو السفارة الأمريكية أي تفاصيل عن الخسائر. إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال اتصال مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماغورك على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، مؤكدا عزمه أرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن، ومشيرا لأولوية حكومته بالحفاظ على علاقات متوازنة وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ماغورك، وقدم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على توليه منصبه، وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية. على صعيد الدور العراقي الخارجي، تتواصل الاستعدادات لمشاركة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في النسخة الثانية من مؤتمر بغداد التي ستقام في الأردن بمشاركة الرئيس الفرنسي إيميل ماكرون وعدد من زعماء الدول التسعة الذين شاركوا في النسخة الأولى ببغداد. ويترأس ماكرون بعد ظهر الثلاثاء مع رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني مؤتمر بغداد 2 الذي يعقد في مركز مؤتمرات الملك حسين بن طلال على شاطئ البحر الميت في الأردن. وستشارك الجمهورية الإسلامية في إيران دون تحديد مستوى حضور كل دولة على أن تعلنه كل منها. ويعتبر انعقاد المؤتمر برئاسة ماكرون ومشاركة السوداني تأكيدا على استمرار سياسة الحكومة العراقية في التلاقي مع جيرانها في المنطقة للتحاور معهم حول أمن واستقرار وانتعاش العراق وبيئته الأقليمية. عقد المؤتمر ليس للحديث عن اقتصاد العراق وما يقدمه للأردن ومصر وحسب، ولكن لبحث مجمل القضايا التي تتعلق باستقراره وأمنه وتحوله لنقطة جمع لدول المنطقة. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيد بتقديم استقالته، معتبرة الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات سببا أفقده شرعيته. وشدد رئيس الجبهة نجيب الشابي على وجود فترة انتقالية قصيرة، مشيرا إلى ضرورة تعيين قاض ينظم انتخابات رئاسية وحوارا وطنيا بوقت لاحق. من جهتها دعت العديد من الأحزاب الأخرى في البلاد سعيد للرحيل، مؤكدة أن نتائج الانتخابات الأخيرة دليل عدم تمتعه بشعبية في الشارع التونسي. وسجلت نسبة المشاركة بعملية الاقتراع نحو 9% نتيجة مقاطعتها من قبل عدة أحزاب أبرزها حركة النهضة التي تتمتع بغالبية في مجلس النواب. تعرضت نقطة أمنية لهجوم نفذه مسلحون أدى إلى مقتل 4 عناصر شرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وسائل إعلام محلية أكدت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز شرطة بمنطقة لاكي مروت ليقع تبادل عنيف لإطلاق النار، استخدم خلاله قنابل يدوية، لافتة إلى إصابة 4 عناصر أمنية أخرى خلال المواجهات. وقد وصلت قوة أمنية كبيرة لموقع الحدث وباشرت بعملية تفتيش واسعة في المنطقة بحثا عن الإرهابيين. يذكر أن المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان تشهد هجمات إرهابية بصورة مكررة تستهدف رجال الأمن وموظفين حكوميين. وأخيرا اتهمت منظمة حقوقية غير حكومية في البيرو رئيسة البلاد التي عينها مجلس النواب اليميني مؤخرا بقتل أكثر من 20 مدنيا لقوا حتفهم على أيدي الشرطة خلال احتجاجات الأيام الماضية. وأكدت المنظمة امتلاكها أدلة حول تورط الرئيسة دينا بولوارتي المدعومة أمريكيا بهذه الجريمة، معتبرة إقدام الجيش على قمع المدنيين برصاص أو بالرصاص دليلا على تورطها بالقضية. في سياق متصل، داهمت قوات الأمن مقرات المنظمات الشعبية بحثا عن متظاهرين وصلوا للعاصمة ليما للمشاركة في احتجاجات ترفض إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو، فيما أعلنت وزيرة التعليم بالحكومة الجديدة استقالتها بسبب تصاعد حدة التظاهرات. ختام هذه النشرة، شكرا لكم عزل طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار بعد هذا الاستعراض حديقة الأطفال، وعند 6:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 5:17، وعند 5:30 تستمعون إلى كمال اليقين في معرفة أصول الدين. قوافي الوجد تقدم لحضراتكم عند 5:40، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 وعلى مدى 1/4 ساعة. من أنوار البصيرة تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:28 نقدم إليكم دواوين الولاء. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:42، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أصدقائنا الحلوين، هل تحبون الأعمال اليدوية؟
مثلا إذا قمنا بإعطائكم لوحين، الأول من حجر والثاني من طين أو صابون، وقلنا لكم احفروا لنا على الصابونة أو الحجر أكثر شيء تحبونه، ماذا ستختارون؟
يا جنان، كأنما الجميع محتار، أيهما يختار؟
نعم، تريدون أن تختاروا الحجر لأن ما ستقومون بحفره هو شيء تحبونه وتريدون أن يبقى ذكرى لديكم.
ولكن مشكلة الحجر أنه قاس والحفر عليه يحتاج لقوة وتعب.
أما الصابون أو الطين فهو سهل الحفر ولكن لا يبقى طويلا، فقد يذوب من الحرارة أو يتفتت من البرودة.
وهذا مثال على أنه يجب أن يتم التعليم أثناء الصغر لكي يبقى خالدا دائما.
الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة جدا ستنال رضاكم إن شاء الله.
قصتنا أحبائنا الحلوين ستكون كما تحدثنا قبل قليل حول أهمية التعليم.
نعم يا أصدقائنا، التعليم ضروري جدا كما تعلمون، ضروري جدا جدا، فهو يعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا.
ضروري جدا لأنه يجعلنا محترمين بين الآخرين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك رجل يعيش مع زوجته في كوخ صغير. رزقه الله في يوم بطفل أحبه كثيرا وسمياه جميلة. كبر جميل وصار يلعب مع أخته التي تكبره بخمس سنين واسمها نسمة، ولكن وبسبب فقرهم لم يستطع أن يرسلهما إلى المدرسة. وذات يوم صحت عليه أمه وقالت له:
تعال يا جميل. جميل.
نعم يا ماما، تفضلي.
خذ هذه النقود واشتري بها خبزا وجبنا من العطار، مفهوم؟ ثم عد بالباقي.
ولكني يا ماما لا أعرف كم سيكون الباقي يا أمي.
معه حق يا أم جميل، فهو لم يدخل المدرسة لكي يتعلم.
اذهبي اذهبي معه يا نسمة لكي تشتري معا الخبز والجبن. هيا بسرعة.
أمي أنا أيضا لا أعرف الحساب جيدا ولا أعرف كم سيكون الباقي.
طيب الباقي سوف يعطيه لكم العطار، لا تقلقي يا نسمة.
حسنا حسنا لنذهب يا نسمة هيا.
طيب انتبه جيدا انتبه.
حسنا يا أبي لا تقلق.
هيا هيا هيا.
أحبائنا أصدقائنا، ذهب جميل بصحبة أخته نسمة إلى العطار ومعهما نقود لكي يشتريا الخبز والجبن، وفعلا اشتريا الخبز والجبن وعادا إلى البيت، لكنهما لم يكونا يعرفان كم كان الباقي لأنهما لم يدخلا المدرسة. وعند المساء طرق العطار باب البيت. تفاجأ الأب بالعطار وهو واقف عند باب البيت.
سأله ماذا يريد؟ قال العطار إنه أخطأ في حساب الباقي وقد أعطى لنسمة وجميل نقودا قليلة، وها هي بقية الحساب. شكره الأب كثيرا على أمانته، ولما دخل إلى البيت قال لزوجته:
لقد سررت كثيرا أن العطار قد جاء وأعطى بقية النقود لي.
ها؟ وأية نقود؟
باقي النقود التي كانت مع نسمة وجميل. لقد أخطأ العطار في الحساب ولم يكتشف ذلك جميل ولا نسمة.
إنه عطار أمين، أمين جدا.
حقا نعم إنه أمين جدا، ونصحني بكلامه قائلا.
وماذا قال؟
طلب مني أن أدخل جميلا ونسمة في المدرسة لأن التعليم في المدرسة له أهمية كبيرة.
نعم بالتأكيد.
وسوف يستفيد منها جميل وكذلك نسمة.
هذا صحيح، ولكن نفقات المدرسة كثيرة ونحن لا نمتلك مالا كثيرا.
لا عليك يا أم جميل، توكلي على الله.
وهل ذلك ضروري يا رجل؟ ها؟
طبعا هو ضروري، لقد أكد ديننا الإسلامي وأهل البيت عليهم السلام على التعليم كثيرا، ونحن أخطأنا في هذا الأمر. لذا علينا الإسراع في إرسال الأولاد إلى المدرسة لكي يتعلموا القراءة والكتابة وكذلك الحساب.
مثل ما ترى مثل ما ترى.
طيب حسنا.
بعد أسبوع تقريبا دخل جميل ونسمة المدرسة وراحا يتعلمان القراءة والكتابة. كانا سعيدين جدا، خصوصا جميلا الذي كان شاطرا جدا وبدأ يتعلم بسرعة وصار من الطلاب الشطار في الصف. مرت عدة سنين، وفي يوم من الأيام مرض الأب. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى.
أشعر بأن جسدي متعب ومريض، لا أستطيع أن أتحرك أبدا يا زوجتي.
ماذا أفعل؟ هل أنت مريض؟
نعم، حرارة جسمي مرتفعة جدا، أرجوك أن تأتيني بالشراب الخاص بي.
ولكن لا أعرف أي شراب تقصد.
الشراب الذي وضعته في الصندوق. صندوق الأدوية. نعم
حسنا حسنا سوف أتي لك بالشراب.
شكرا.
لا تقلق لا تقلق.
شكرا لك زوجتي، هيا بسرعة. يا إلهي ما هذا الصداع.
أصدقائنا الحلوين، ولما ذهبت الأم إلى صندوق الأدوية فتحته نظرت إليه فإذا به مملوء بالأدوية المختلفة. وقفت ولا تعرف ماذا تختار، هذا الشراب أم ذاك؟ قالت مع نفسها: يا إلهي، ما العمل؟ زوجي مريض وهو بحاجة إلى الشراب للعلاج، وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ما العمل الآن؟ وفجأة وبينما هي واقفة لا تعرف ماذا تختار، وقفت بجانبها بنتها نسمة وقالت:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسمة.
ماذا تفعلين؟
في الحقيقة أنا أبحث عن دواء لأبيك.
دواء لأبي؟
نعم.
وأي دواء يا أمي؟
لا أعرف يا ابنتي، قال لي هات الدواء، فحرارتي مرتفعة.
يا أمي، ألا تلاحظين أن كل علبة دواء هناك كتابة كتبت عليها؟
ها؟ أعرف يا نسمة، أعرف، ولكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ساعديني، ساعديني أرجوك، هل يمكنك أن تقرأي هذه الكتابات على العلب؟ ها يا نسمة؟
بكل تأكيد يا أمي، لقد تعلمت القراءة والكتابة بشكل كامل.
أحسنت يا ابنتي، أحسنت يا نسمة، أحسنت.
انتظريني لحظة واحدة، سوف أبحث لك عن الشراب الذي يريده أبي.
الحمد لله، الحمد لله.
هذه لا، إنها ليست هي. وهذه لا، ليست هذه. هذه العلبة مكتوب عليها للحرارة المرتفعة.
أعطيني، أعطيني إياها بسرعة لكي أفهم أبيك. هيا بسرعة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن عرفت نسمة اسم الدواء الخاص بأبيها، أسرعت مع أمها إلى الغرفة وأعطيا الدواء للأب، فتناول منه جرعة ثم ذهب إلى النوم.
الحمد لله، الحمد لله أنك تعلمت القراءة والكتابة يا نسمة.
نعم، أنا أشكركم على تسجيلي في المدرسة يا ماما.
الحمد لله.
وفي الصباح يا أعزائي، وعندما استيقظ الأب من نومه كانت حرارته قد انخفضت. شعر الأب بالراحة وشعرت الأم بالسعادة، فقالت للأب:
كيف حالك اليوم؟ هيا أبا جميل.
الحمد لله، لقد انخفضت حرارتي كثيرا.
هذا بسبب الدواء الذي شربته.
طبعا طبعا يا أم جميل، ولكن قولي لي، كيف استطعت أن تعثري على الدواء وأنت لا تعرفين القراءة ولا الكتابة؟
الفضل يعود لابنتنا نسمة، فهي التي قرأت لي اسم الدواء يا أبا جميل.
صحيح. هذا جيد، هذا جيد جدا
يا أبا جميل. فعلا لقد عرفت اليوم قيمة التعليم في المدرسة.
الحمد لله.
سوف أذهب أنا أيضا لأتعلم القراءة والكتابة، لأني الآن أدركت ضرورة التعليم.
الحمد لله، الحمد لله. وأنا ألتحق بك أيضا.
الحمد لله، الحمد لله.
وهكذا يا أصدقائنا، قررت الأم أن تذهب هي الأخرى إلى المدرسة الخاصة بالكبار لكي تتعلم القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التعليم مهم لنا جدا. أجل، مهم جدا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد موعد الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان عليه وسلم أمنية فيها يتجدد ذكر نبي الله الأكرم يكتب لي في حب محمد صلى الله عليه وسلم أمنية فيها يتجدد ذكر نبي الله الأكرم قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان سطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور يكتب لي سفر الإنسان سفرا بسطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور قلم من أغلى الأقلام في جيبي در مكنون أحلى من كنز الأحلام
يا أحبتي مثل الزهور الجميلة الصغيرة، فإذا قدمت لهذه الزهور العناية والماء والإضاءة والتربة المناسبة ستكبر وتنمو بشكل جميل. وكذلك أنتم، لأن أهلكم الكرام يقومون بالاهتمام بتعليمكم منذ الصغر ما ينفعكم.
وأما إذا بدأتم بالتعليم وأنتم يافعون وكبار، قد تشعرون بعدم الرغبة للدراسة وبالملل أيضا. وحتى العلم الحديث أثبت أن خلايا الدماغ تكون أنشط عندما تكونون صغارا، وفي الكبر تكون جاهزة للاستفادة من هذه المعلومات.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها منذ الصغر الأخلاقية والتعامل مثل احترام الوالدين وكبار السن، صدق الحديث والابتعاد عن الكذب والخداع، حسن الجوار. التعلم من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب أن يبدأ التعلم منذ الصغر. وبما أن لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، فعلينا أن نتعلم العلوم التي تتلائم مع مستوى إدراكنا وفهمنا كالأطفال. مثلا لمن غير الممكن أن نتكلم الكلمات والجمل والعبارات قبل أن نتعلم الحروف الأبجدية. عندما أتخيل أنني شخص كبير لا أجيد القراءة، أشعر كأنني أعيش في ظلام أتخبط في الظلمات والجهل، لأن العلم نور والقراءة وسيلة نوعية وتثقيف وتنوير. مشكات حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الأعزاء، المنبع الصافي للعلم نجده دائما عند أهل البيت عليهم السلام، لذلك علينا أن نتعلم منهم، فجميعنا قرأنا عن حياتهم، كيف أنهم يعلمون الصغار منهم علوم دينهم ودنياهم، لذلك تراهم منذ الصغار كانوا قادرين على الإجابة عن أسئلة الناس ومساعدتهم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكثير من العلماء بسبب أنهم بدأوا وقرأوا وتعلموا من الصغر نجد أنهم أبدعوا واخترعوا في الكبر، فاستفادوا وأفادوا المجتمع.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
جحا لبائع اللبن: أريد كيلو لبن. فأجاب البائع: لكني أرى معك وعاءين يا جحا. قال جحا: لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء آخر.
أحد بائع الخضار: عندك فاصولية خضراء؟ فأجابه بائع الخضار: لا. قال له: وهل لديك ألوان أخرى؟
الحلوين، يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لذلك تعالوا لنتعلم من الآن وندعو الله أن يوفقنا لما هو خير لنا، ينفعنا في دنيانا بإفادة أنفسنا في صنع مستقبل زاهر ويفيد مجتمعنا.
وبذلك يا أصدقائنا ستصبحون من أجمل زهور العالم، تفوح منكم رائحة الطيب والخير والفائدة،
وكل ما تتعلموه سيبقى مخزونا في ذاكرتكم.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا
تعجبهم هذه الفقرة كثيرا كثيرا.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا. تعلمون يا أصدقائنا أن عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة هو 568 قصة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزيتون بالإضافة إلى أنه شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنها دائمة الخضرة وتعمر لسنوات طويلة تتجاوز 100؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الجاحظ توفي بسبب أن بعض كتبه سقطت عليه وكان عمره قد تجاوز 90 عاما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج. حكاية. الحلوين، كان أحد الملوك متعظما في نفسه فخورا بها، فجلس يوما على عرشه في قصره الفخم محاطا بخدمه ورجال بلاطه، ورأى جماهير الناس تقف أمامه بخشوع فاستبد به الغرور ورفع صوته عاليا وقال: أنا سيد العالم وجميع البشر خدم لي.
فانطلق من بين الحاضرين صوت ضعيف قائلا: أنت مخطئ، فكل البشر خدم لبعضهم البعض. سادت دقائق صمت مرعبة على فيها الوجوم والخوف وجوه الجميع، وتجمد الدم في العروق. صرخ بعدها الملك غاضبا: من الذي قال هذا الكلام؟ من هذا المتمرد الذي يقول بأني خادم؟ فأجاب صوت: أنا الذي قلت ذلك. وخرج من بين الجموع شيخ ناحل الجسم بلحية بيضاء يتوكأ على عصا.
قال الملك: يا أصدقاء، ومن أنت؟ قال الشيخ: أنا رجل من عامة الشعب، وليس في قريتنا ماء، وجئت أطلب منك أن تحفر لنا بئرا نشرب منها. قال الملك: أها، إذن أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة لتقول بأنني خادم؟ قال الرجل الكبير: كلنا نخدم بعضنا، وسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول المساء. قال الملك: هيا أخبرني كيف أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر في قريتك بدل البئر 3 آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب عنقك بحد السيف.
قال الرجل: من عاداتنا في قريتنا حين نقبل التحدي أن نلمس أقدام من نتحدى. أمسك عصاي يا سيدي حتى ألمس قدمي. أمسك الملك عصا الرجل فانحنى ومس قدميه، وحين قام قال للملك: شكرا لك، والآن أعد لي عصايا. فأعادها الملك له مباشرة. حينها قال الرجل: والآن هل تريد برهانا آخر على صحة كلامي؟ فقال الملك متحيرا: برهان؟
فقال الرجل: لقد حملت عصايا حين طلبت منك ذلك، ورددتها إلي أيضا حين طلبت منك ذلك. لقد قلت لك إن الناس خدم لبعضهم. سر الملك من ذكاء الرجل وجرأته، وحفر في قريته عددا من الآبار وعينه مستشارا في قصره. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. ما لي أنا عن سيدي الغنى، ما لي أنا عن سيدي الغنى. يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السابع.
حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء. ملحمة زينب الكبرى. إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة، فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهما السلام، فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة، فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات، ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام؟ إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي، فعملها وقرارها ونوعية حركتها كل ذلك منحها هذه العظمة، وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة. فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا، حيث إنها بداية شخصت الموقف سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وثانيا اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة، وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل، أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام، وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليها السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، أيضا كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليها السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليها السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب بعد خبر شهادة مسلم، حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة. فزينب عليها السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي. ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب، هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثل ما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي. فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه، إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين. لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها، استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام. وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله. لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه، جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ. فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور
عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.